الجدع اللي معايا في المكتب كل ما اقول له عندي فكره حلوه يقول لي قول انا عندي فكره بس، مين قال لك ان هي حلوه؟ بيغيظني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكل الناس الحلوه في حلقه جديده من حلقات توجيه العقول. في الحلقه اللي فاتت اتكلمنا على طريقتين ممكن يخلونا مبدعين اكتر ويخلوا مخنا مصنع افكار، وبما ان افكارنا حلوه ومبتكره وشكلها بديهي كمان ممكن نتحمس لها ونبتدي ننفذها فورا. والافكار اللي بالمنظر ده كتيره، زي مثلا ان احنا نحفر بير في قريه فقيره، او ان احنا نجمع العيال اللي عندهم مشاكل عشان نحل لهم مشاكلهم مع بعض. في الحلقه دي هقول لكم على ثلاث حاجات لازم نعملها لما يكون عندنا افكار حلوه، والثلاث حاجات دول ممكن يطوروا افكارنا بشكل كبير جدا وممكن يجنبنا مشاكل كتير بعد كده. خلينا نبدا مع برنامج اتعمل في امريكا اسمه منضبط من الخوف او سكيرت ستريت. باختصار البرنامج كان بياخد مجموعات من المراهقين اللي هم عندهم قابليه للانحراف لرحله لاحد السجون، ولما بيروحوا هناك بيشوفوا العيشه الماساويه بتاعت المساجين وازاي حياتهم اتدمرت، وبيخلوا المساجين يحكي لهم الحكايات الماساويه بتاعتهم وازاي هم دخلوا السجن. والهدف من كل ده ان هو يخلي المراهق من دول خايف ان هو يدخل السجن فيظبط حياته. في كتير من الناس من اللي شاركوا في البرنامج ده وهم مراهقين كانوا بيشعروا في البرنامج وبيتكلموا ازاي هو انقذهم من الانحراف. كله تمام لغاية دلوقتي؟ المفروض اه، والبرنامج شكله ناجح وزي الفل، بس كالعادة الباحثين ما بيسيبوش اي نجاح في حاله، فقعدوا يتابعوا مجموعة كبيرة من المراهقين اللي شاركوا في البرنامج ده، وكل ده عشان يقارنوهم بمراهقين تانيين كان عندهم برضو ميول للانحراف بس ما شاركوش في البرنامج، وتابع المراهقين دولة ودولة لمدة سنين طويلة بعد كده. المفاجأة ان هم لقوا ان المراهقين اللي شاركوا في البرنامج نسب الانحراف كانت اعلى من المراهقين اللي ما شاركوش في البرنامج. يعني بمعنى اصح البرنامج ضرره كان اكتر من نفعه. اسباب فشل برنامج زي ده غالبا بتكون معقدة وممكن ما تكونش واضحة بقدر كافي. احد التخمينات ان احنا بنحط مجموعة من المراهقين اللي عندهم مشاكل مع بعض، كل واحد فيهم بيبص على الناس اللي حواليه ويلاقي ان هم عندهم نفس المشاكل بتاعته، فبيحس ان المشاكل دي طبيعية. كنت اتكلمت على المشكلة دي تحديدا في حلقة فاتت، فياريت ترجعوا لها. السبب التاني المحتمل ان المراهق بيوصل له رسالة ان انت اهم حاجة ان انت ما تتمسكش وانت بتعمل حاجة غلط، مش ان انت ما تعملش الحاجة الغلط اصلا. بغض النظر عن ايه سبب الفشل بتاع البرنامج، ارجو ان المثال يكون واضح، وهو ان كون فكرة تكون بديهية مش معناه ان هي كويسة، بل بالعكس دي ممكن تكون مضرة كمان. خلينا ناخد مثال تاني. في هيئة خيرية راحت لقرية من القرى الفقيرة ولقت ان الستات فيها بيمشوا ساعة رايح وساعة جاي كل يوم عشان يملوا مية. الهيئة الخيرية قالت لو احنا حفرنا للناس دول بير، الستات مش هيحتاجوا يتعبوا ويروحوا كل يوم ساعة ويرجعوا ساعة، وهيوفروا وقتهم ومجهودهم. فهم حفروا البير من هنا والمشاكل في القرية ابتدت على طول. المشكلة ان الساعتين الستات كانوا بيقضوهم عشان يجيبوا المية كل يوم كانوا العمود الفقري بتاع الحياة الاجتماعية في القرية. فالستات كانوا بيسيبوا العيال مع حد يرعاهم وبعدين يطلعوا مع بعض يحكوا ويفرفشوا بعيدا عن ضغط البيت. فزي المثال اللي احنا شفناه في الاول، الفكرة كان شكلها كويس ولكن النتائج بتاعتها كانت سيئة. أنا مش بقول كده علشان نبطل نوصل مية وكهرباء للقرى، لا خالص. الهدف إن أنا كنت عاوز أوصل معاكم الحاجتين من التلاتة اللي إحنا لازم نعملهم قبل ما ننفذ أي فكرة. أول حاجة إن إحنا لازم ندرس أي فكرة كويس قبل ما ننفذها، والدراسة محتاج إن إحنا نسأل أهل الخبرة وأهل الاختصاص في الموضوع، وممكن يحتاج مننا كمان إن إحنا نعمل دراسة جدوى تفصيلية. ولو الموضوع هيأثر على ناس تانيين زي مثلا أهل القرية اللي هتحفر لهم بير، لازم نستشيرهم قبل ما ننفذ الفكرة، ولازم كمان نشوف العلم بيقول ايه كمان. يا اخوانا العلم مش شعوذة ولا وجهة نظر. الناس اللي أفنوا أعمارهم عشان يعملوا دراسات علمية وعلشان يتعلموا من التاريخ، ما ينفعش ان احنا نتجاهل الكلام اللي هم بيقولوه. ربنا بيقول لنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكرة ان حد فينا سوبرمان وان أفكاره بتخرش المية هو ده أس الفشل. الحاجة التانية إن إحنا بعد ما ندرس فكرة وبعدين نبتدي ننفذها، لازم نرجع تاني ونقيم نتائجها باستمرار، والتقييم ده لازم يتعمل بصورة علمية ومش مجرد إن حد يقول لنا كلمتين ويقول لنا إن هو استفاد. وارد جدا إن في حاجات ما خدناش بالنا منها وإحنا بندرس الموضوع في الأول، وارد جدا كمان إن الظروف اتغيرت. فلو الحاجة اللي إحنا بنعملها طلعت ناجحة فخير وبركة، ولو طلعت مش ناجحة فضروري نوقفها. والاعتراف بالخطأ محتاج شجاعة، والاعتراف بالحق فضيلة. لما تعترف ان السكة اللي انت كنت ماشي فيها دي غلط وتغير مسارك، ساعتها الناس هتحترمك وتقدرك. بس لو انت اصريت على الغلط، فساعتها الناس هتكرهك وهتنفر منك. لما الرسول صلى الله عليه وسلم عسكر في بدر، قال الحباب بن المنذر وقال له: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل. وأشرع الرسول صلى الله عليه وسلم إن هم يتحركوا في مكان تاني، بحيث إن هم يمنعوا المياع عن جيش قريش. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أشرت بالرأي. وبكل بساطة الرسول صلى الله عليه وسلم قام وغيروا المكان اللي هم قاعدين فيه. ولينا في الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. قبل ما أقول لكم على ثالث حاجة محتاجين نعملها قبل ما ننفذ أي فكرة جديدة، خلينا أدي لكم بعض الأمثلة الأول. أول مثال من أمريكا. في سنة 1920 أمريكا غيرت الدستور بتاعها بحيث إن هم يحرموا الخمرة، مش بتغيير قانون ولكن بتغيير في الدستور نفسه. وأول ما حرموا الخمرة، في ناس كتير بدأت تهرب الخمرة وتتاجر فيها زي ما بيتاجروا في المخدرات دلوقتي. ومع التهريب ظهرت عصابات منظمة ومافيا بتمارس القتل والابتزاز على نطاق واسع. فحد عبقري قال للناس: ياه، ده احنا لو حللنا الخمرة كل العصابات دي هتختفي مرة واحدة، وبالمرة الحكومة تاخد ضرائب على بيع الخمرة بدل ما هي بتطلع دلوقتي من المولد بدون حمص. وكمان مش شرب الخمرة ده حرية شخصية ولا ايه؟ وقد كان في سنة 1933، يعني بعد 13 سنة بس، الولايات وافقت ان هم يعدلوا الدستور مرة كمان عشان يحللوا الخمرة. هقول لكم على حاجة واحدة بس عن اثر التغيير ده على الناس. اكتر من تلت الناس اللي بيموتوا في حوادث عربيات في امريكا كل سنة بيكون سبب الحوادث ان واحد سايق وهو سكران. علشان تشوفوا حجم المأساة دي، في حوالي 500,000 امريكاني ماتوا في حوادث عربيات بسبب ان حد كان سكران بين سنة 1982 وسنة 2006. مستحيل ان العصابات المنظمة دي كانت ممكن تقتل كل العدد ده، مستحيل. كل ده غير المصايب التانية زي العنف المنزلي والإدمان والمشاكل الاجتماعية والنفسية والقانونية بتاعت الشرب، مأساة. فباختصار نتائج القرار ده كانت كارثية. أما بقى المثل التاني فمن الصين. الحزب الشيوعي في الصين قرر إن عدد الصينيين زي الرز، وإن إمكانيات البلد ما تستحملش تأكل كل الناس دي. ففي سنة 1979 قرروا إن كل عيلة مش مسموح لها غير إن هو يكون عندها طفل واحد بس، وقد كان. والقرار ده حد من النمو السكاني في الصين بشكل رهيب، ولكن التبعات بتاعته كانت برضو كارثية. أول حاجة إن العائلات كان بتفضل الأولاد على البنات، لأن الولاد لما بيكبروا بيقدروا يشتغلوا ويصرفوا على البيت. فبقى القابلات اللي هم بيولدوا الستات بيجيبوا معهم جرد المية، ولو المولود طلع بنت كانوا بياخدوا البنت ويحطوها مباشرة في جرد المية عشان يموتوها. حاجة في قمة البشاعة. وعدد البنات اللي كانوا بيتقتلوا في الصين كل سنة بالطريقة دي كانوا يقدروا بعشرات الآلاف من البنات. ضيف على كده ان عدد الرجالة في الصين اكتر من عدد الستات بحوالي 30 مليون. يعني بمعنى اصح، في 30 مليون راجل مستحيل يلاقي زوجة في الصين. وضيف على كده كمان ان الصين دلوقتي فيها ازمة حادة في الايدي العاملة، ومفيش شباب كفاية يغطوا احتياجات الاقتصاد الصيني قدام القطاع الواسع من الصينيين اللي بيطلعوا على المعاش. في مشكلة اساسية بتجمع بين تحليل الخمرة في امريكا وبين سياسة الطفل الواحد في الصين. المشكلة اللي بتجمع بين الحاجتين دول ان هم بيخالفوا الشرع بشكل صريح، واي حاجة بتخالف الشرع بشكل صريح بالمنظر ده لازم تؤدي المصايب. من نعم ربنا الكبير علينا ان هو نزل لنا الشريعة علشان تقول لنا حدود الحلال فين وحدود الحرام فين. وممكن ما ندركش حجم الكوارث اللي احنا ممكن نقع فيها لو اخترقنا الحدود دي الا بعد جيل او اتنين او تلاتة احيانا. الشيطان شاطر وممكن يزين لنا خرق حدود ربنا تحت مسميات جميلة وبراقة. تخيلوا معايا، حد جاء وقال: يا شفت فلان ده فقير قد ايه ومحتاج فلوس عشان يصرف على عياله، او علان ده محتاج فلوس عشان يعمل مشروع جديد، فلو كان حد بس يسلفهم عشان الفقير يفك حاجته او الرجل التاني يعمل مشروعه، فساعتها هيكون ساعدهم مساعدة كبيرة قوي. وبما انه هيحبس فلوسه عندهم وان الفلوس قيمتها بتقل، فما فيش مشكلة ان هو ياخد كام في المية زيادة على الفلوس بتاعته اللي هو سلفها لهم. واهو مصلحة للشخص اللي هيستلف ومصلحة للشخص اللي هيسلف. طبعا الكلام ده فيه مشكلة صغنطوطة خالص، وهو ان هو ربا. وربنا بيقول لنا في القرآن: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وبيقول لنا كمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ليه ربنا يحرم علينا حاجة فيها فايدة ظاهرية؟ ربنا بيحرمش علينا حاجة بدون سبب، وما حرمش علينا الربا إلا لأن هو كارثة وبيخلي الأغنياء يمصوا دم الفقراء ويخلي الثروة تتركز في إيديهم. وشوية شوية مش بس الناس الأغنياء هيستولوا على مفاصل الاقتصاد، ولكن هيستولوا على مفاصل السياسة كمان. ولما بيحصل كده البلاد بتتأندل وبتتقلب للدول مستبدة وفاشلة كمان. الدورة دي ما بتحصلش في سنة ولا في سنتين، دي بتحصل في جيل أو اتنين وأحيانا تلاتة، والنتائج بتاعتها بتكون كارثية. والشرع بيوفر علينا عناء خوض تجربة مهببة زي دي. ربنا بيقول لنا في القرآن: قل أأنتم أعلم أم الله. فعلشان نلخص الموضوع، لما يخطر في بالنا فكرة لازم نعمل ثلاث حاجات. أول حاجة إن احنا ندرسها كويس ونشوف العلم بيقول إيه، ونستشير الناس اللي هتتأثر بالفكرة. الحاجة التانية إن احنا لو بدأنا التنفيذ لازم نقيم باستمرار النتائج، والتقييم يكون بصورة علمية ومش مجرد كلام، ولو النتائج كويسة نكمل ولو وحشة نوقف. آخر حاجة إن احنا أي حاجة نعملها لازم نتأكد إن هي ما فيهاش مخالفة شرعية، لأن ربنا ما اديناش الشرع إلا عشان يحمينا وييسر لنا حياتنا. ربنا بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. في نهاية الحلقة أحب أشكر كل الناس اللي بتدعم القناة من خلال اللايك ومن خلال التعليقات الرائعة أسفل الفيديو. ولو عجبكم الفيديو اعملوا له شير على فيسبوك وتويتر واتساب، ولو ما عجبكوش اعملوا له شير برضه وقولوا للناس وحش قد ايه، وضروري تعملوا سبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد من القناة. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.